قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحسن الله عزاء إخواننا بمتوفاهم وغفر له ورحمه وأسكنه فسيح جنانه. وفيما يتعلق برفع الصوت عند المصيبة فإن الجائز أن يبكي الإنسان ولا يتجاوز بكاؤه حزن قلبه ودمع عينه، قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأما رفع الصوت بالبكاء فإن هذا لا يجوز، فينبغي التأكيد على هذا والتنبه له، لا سيما عند الأخوات. وفق الله الجميع للخير ورزقنا الاقتفاء لآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم والسير على هديه. أما بعد، فما يزال الموضوع متواصلا حول مسألة كبيرة وكبيرة جدا، وهي مسألة تدبر القرآن. والسؤال الذي طرحناه على أنفسنا: هل نحن نتدبر القرآن؟ فإن الله بيّن في محكم كتابه أنه ما أنزل القرآن إلا ليتدبر الناس آياته، كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبيّن معنى التدبر وهو التأمل والتفكر والنظر في الألفاظ للوصول منها إلى المعاني والحكم والأحكام والأسرار. وذكرت الأمور المعينة على التدبر، ومنها فهم القرآن، ومنها مجاهدة النفس والقلب، لإحضار القلب عند تلاوة كتاب الله عز وجل، ومنها أن يستحضر الإنسان ويستشعر أمورا، منها أنه يناجي الله عز وجل، وأنه يقرأ كلام الله عز وجل، وأنه حال قراءة القرآن يعلم أن الله مطلع عليه ناظر إليه بمجرد شروعه بقراءته، وأن الملائكة تبحث عن مجالس الذكر وأعظمها مجالس القرآن. ومنها أيضا الترسل والتأني في قراءة كتاب الله عز وجل، بحيث لا يهذه الإنسان هذا ولا يكون همه أن يكمل وجها أو وجهين أو سورة أو سورتين، وإنما همه مع إكمال السورة تدبرها وفهم معانيها وتلمس أثرها على قلبه. فإن سورة تنزل من كتاب الله تزيد إيمانهم، وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي حديث حذيفة المخرج في الصحيح لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام حذيفة معه فبدأ سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم قلت يركع بها، ثم قرأ النساء وآل عمران في ركعة، قال: يقرأ مترسلا، إذا مر به سؤال سأل، إذا مر تسبيح سبح، وإذا مر سؤال سأل، وإذا مر تعوذ تعوذ. وهذا من علامات التدبر كما سيأتي، أن الإنسان عند قراءته يتأنى ويتمهل في قراءته، كما قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليس ترتيل القرآن ما يتبادر إلى الأذهان من أنه مجرد تحسين القراءة وتزيين الصوت بها، وإن كان هذا المعنى مطلوبا، لكن ترتيل القرآن هو الترسل في قراءته، وقراءته بتأنٍ وتمهل. قال علي رضي الله عنه في ترتيل القرآن، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف بحيث يحسن القراءة ويتقنها، ومعرفة الوقوف يقف، يعرف من أين يبدأ وأين يقف. وهذا لا يكون إلا لمن يتدبر ويفقه المعنى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لتقرأه على الناس على مكث. ولما اعترض المشركون على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي جعلناه مفرقا منجما على حسب الوقائع والأسباب والحوادث. نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم على 23 سنة لتثبيت فؤاده. فإذا كان الفؤاد يثبت بنزول القرآن عليه بين وقت وآخر، فأين نصيبنا يا إخواني من كتاب الله؟ وما حظنا من تلاوة كتاب الله عز وجل حتى تثبت القلوب وتسكن وترتاح النفوس وتطمئن؟ من الأمور المعينة على التدبر أيضا أن يجهر الإنسان بقراءته بعض الشيء، بحيث يسمع نفسه ومن حوله، إن كان من حوله لا يقرأ، ولكن لا يشوش على من حوله. فإن الإنسان أو فإن اللسان يتحرك بالقرآن، والأذن تسمع، والقلب يعي ويعقل ويتفكر. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في كتاب الله عز وجل أوشك الإنسان أن يتدبر في قراءته. أما إذا كانت القراءة لا تتجاوز الحنجرة فإن تأثيرها في القلوب ضئيل وضعيف جدا إن كان لها من تأثير. ولهذا قال ابن مسعود منكرا على الرجل الذي يقول إنه قرأ المفصل كله في ركعة، قال: هذا كهذا الشعر، إن قوم أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. فلنحرص يا إخواني على أن ينزل القرآن في قلوبنا، فإن أثر القرآن في القلوب كأثر الغيث ينزل على الأرض وهي مجدبة مقحطة. تراها خاشعة، فإذا نزل عليها المطر أنبتت من كل زوج بهيج. كذلك كتاب الله عز وجل إذا نزل للقلوب صار ربيعها، وصار نور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم. فليحرص الواحد منا على أن تكون قراءته بقلبه قبل لسانه، وإذا تواطأ القلب مع اللسان ووافق أيضا قراءته في الليل كما ذكر في الدرس الماضي، فإن هذا لا ريب من الأمور الكبيرة والمعينة على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وطئا يعني يتواطأ القلب فيها مع اللسان، وحينها يكون للقرآن أعظم الأثر في القلوب. من الأمور المعينة أيضا على تدبر تكرار الآية أحيانا، يعني إذا مرت بك آية واستوقفتك يكررها الإنسان مرة ومرتين وثلاث ويتأمل فيها، يعني يمر الآية كم الإنسان كمثال على قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لو تأمل الإنسان هذه الآية وعرض نفسه عليها وسأل نفسه: هل أنا من هؤلاء؟ ولهذا يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف ما أنت فأعرض نفسك على القرآن، أعرض نفسك على كتاب الله. الإيمان هو زينة القلب وهو نعمة من الله عز وجل، أن يحبب الله سبحانه وتعالى الإيمان إلى قلبك ويحسنه ويزينه في قلبك ويكره إليك المعاصي والذنوب والآثام. هؤلاء هم الراشدون المفلحون السعداء الصالحون. فإذا مرت مثل هذه الآيات وقف الإنسان عندها وردها مرتين وثلاث وتأملها ونظر فيها وسأل الله: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، دعا ربه. وهذا هو المنهج في تلاوة كتاب الله عز وجل، أن الإنسان يدعو في هذه المناسبات. ومع الوقوف عند الباب طويلا لا بد أن يفتح في وقت من الأوقات، بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وهو يردد قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها إلى أن أصبح عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته. وسمع رجلا يقرأ سورة قل هو الله أحد يرددها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه استغرب هذا الشيء، فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يا لا تستغرب أن تكرر هذه السورة، وتكرار الإنسان السورة أو الآية يدل على حبه لكتاب الله، وحب الإنسان لكتاب الله يدل على حبه لله عز وجل. وإذا أحب الله فالله أكرم منه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل على سرية فكان يصلي بأصحابه، وكل ما قرأ سورة في ركعة ختم بقل هو الله أحد، فاستغرب أصحابه، شيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. تأملوا تأملوا هذه التربية من النبي صلى الله عليه وسلم، يتأنى الإنسان ولا يتسرع في الحكم على الناس حتى يسأله ويأخذ رأيه. سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. يقول هي صفة ربي وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، إذ أحب ربه وأحب صفاته أحبه الله عز وجل. ومكث الحسن البصري رحمه الله أو أخذ يردد آية، وهي آية عظيمة يا إخوان، يحسن بنا أن نتأملها ونرددها إذا مررنا عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقيل له في ذلك، يعني قيل لماذا ترددها؟ قال إن فيها معتبرا ما ترفع طرفك ولا تضعه إلا على نعمة. ما ترفع طرفك بصرك ولا تخفضه إلا على نعمة. تأملوا يا أخوان في هذا الزمان، يعني كيف لو رأى الحسن ما الناس فيه اليوم من النعم. فلن يحصي الناس نعم الله عز وجل، وبالتالي لن يحصوا ثناء عليه سبحانه وبحمده مهما أثنوا عليه وشكروا. فالوقوف عند الآيات وتأملها وتكرارها أحيانا يفيد كثيرا، ويكون أيضا من الأمور المعينة على تأمل هذه الآية وتدبرها. المقصود يا إخوان أن تدبر القرآن أمره مهم وعظيم، ونحن مقصرون فيه، بل مقصرون في القراءة يا إخوان، حتى القراءة مقصرون فيها، مجرد القراءة وإن كانت سردا وهذا فكيف بالتدبر. فعلينا أن نعود إلى منهج القرآن وطريقة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس وقد سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرسله أبوه ليبيت عند خالته ميمونة أم المؤمنين ليلة لينظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته بالليل. فسئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يقرأ قراءة لو أراد الحافظ أن يحفظ منها حفظ، يعني يقرأ بتأني وبترسل وبصوت مسموع في الليل، لو أراد شخص أن يحفظ مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ. وكان يتمهل ويتأنى في قراءته عليه الصلاة والسلام. فالله الله الله بالرجوع إلى كتاب الله يا إخوان وقراءته وتأمله والنظر فيه وتدبره، فالحياة مع القرآن هي الحياة، إذ بالقرآن حياة القلوب، وبكل الدنيا وجمع شؤونها وحطامها حياة الأبدان. وشتان يا إخوان، شتان بين الأمرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا وشافعا لنا مشفعا فينا يوم القدوم عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأهلنا أولادنا وبناءنا ونساءنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وأصحابنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.